السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد جديتها في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد 3 جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي، والدفاعات الجوية تسقط أغلب الصواريخ. القوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء محافظة حجة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جدية طهران في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن طهران تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق. من جهته قال بوريل إن هناك طريقا جديدا لمواصلة الحوار والتركيز على الحلول، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة جهوده في الاتصالات الجارية للتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة جيدة. استشهد 3 جنود سوريين جراء عدوان صهيوني على بعض النقاط في جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في جنوب العاصمة. وأضاف أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت غالبيتها. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة. ولفت العميد يحيى سريع في تغريدة له إلى أن العملية تمت باستهداف صاروخ أرجو محليصون لم يكشف عنه بعد، مؤكدا أن القوات المسلحة حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان. وشدد العميد سريع على أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم جدية والتزام قوى العدوان بالهدنة أو إحلال عملية السلام. أقصى الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب من المشاركة في هيئة وطنية للإعداد لمشروع تنقيح دستور جمهورية جديدة عبر حوار وطني. وبحسب مرسوم الرئاسي فإن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة على أن يقدم إلى رئيس البلاد للموافقة عليه. إلى ذلك رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الحوار الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد داعيا رئيس الجمهورية لمراجعة رؤيته بخصوص الحوار. تعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودين لانتقادات واسعة بسبب نشر صورة لها مع المعروف بشيخ التطبيع حسن الشلغومي خلال زيارتها جزيرة جربة جنوب البلاد لافتتاح ما يعرف بموسم حج الغريبة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد سيل من الانتقادات الواسعة، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن تحذف صورة لها مع أحد الشخصيات الدينية الفرنسية من أصول تونسية المدعو حسن الشلغومي والمعروف بشيخ التطبيع. صورة نشرتها صفحة رئاسة الحكومة خلال زيارة بود مؤخرا لجزيرة جربة جنوب البلاد للإشراف على افتتاح موسم الحج اليهودي المعروف بموسم حج الغربة، قبل أن تضطر لاحقا لحذفها بعد إثارتها غضب الشارع التونسي الذي طالب بودا بالاعتذار. مجلة ميم التونسية نشرت على صفحتها على تويتر فيديو للقاء بودا والشلغمي، وأرفقته بنص كتبت فيه: لقاء حميمي بين الإمام المطبع حسن الشلغمي ورئيسة وزراء الانقلاب، ووكالات أسفار إسرائيلية تنظم رحلات مباشرة إلى تونس. وتساءلت المجلة: هل انقلب سعيد على مقولة التطبيع خيانة عظمى أيضا؟ إحدى الناشطات التونسية انتقدت أيضا خطوة بودن وقالت على تويتر: إن حسن الشلغمي الصهيوني التونسي الفرنسي المساند للإسرائيليين صاحب مقولة لم تعد الله أكبر بل فرنسا أكبر في ضيافة النظام التونسي وبحفاوة الحكومة نفسها. فيما كتب الباحث والناشط السياسي سامي براهم: الشيء فاق الحد، صورة رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الدينية مع حسن الشلغمي عراب جيش الاحتلال الصهيوني في عهد من رفع شعار التطبيع خيانة عظمى. وعادة ما يثير الشلغمي المولود في تونس لأب جزائري وأم تونسية الجدل بسبب مواقفه، فقد دعا مرارا إلى الحوار مع كيان الاحتلال كما عانق عددا من جنوده ودعا لهم بالنصر على الفلسطينيين. ويثير موسم حج الغريبة الذي بدأ يوم الأربعاء ويستمر لحوالي أسبوع جدلا واسعا، فإضافة إلى توافد آلاف اليهود من كافة أنحاء العالم كما جرت العادة، كشف إيدي كوهن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عن زيارة المئات من كيان الاحتلال إلى تونس للمشاركة بالمناسبة، وسط اتهامات وجهها حقوقيون وأحزاب تونسية للسلطات بالسماح لشخصيات إسرائيلية متطرفة وأخرى داعمة لها بالحضور تحت غطاء ديني، مطالبين الحكومة بتقديم موقف واضح وحسم تجاه مسألة التطبيع ومحاسبة المطبعين.
أعلن الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر دفعة من المقاتلين في هذه المنطقة. من جهتها أكدت كتيبة أزوف الأوكرانية أن القيادة العسكرية في كييف أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود، مشيرة إلى إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من المصنع. وكانت القوات الروسية أجلت عشرات المدنيين من مصنع أزوفستال في الشهر الجاري تحت رقابة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وحول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
لم يمضي 3 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى أعلنت موسكو السيطرة الكاملة على المجمع الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرق البلاد عقب استسلام آخر دفعة من المقاتلين البالغة 531. كتيبة أزوف الأوكرانية ذكرت أن القيادة العسكرية في كييف أمرت بوقف الدفاع عن مدينة ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود، مؤكدة إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من المصنع. وفي الشمال الشرقي من أوكرانيا يواصل الجيش الروسي عملياته للسيطرة على مدينة دونباس مستهدفا البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومركزا ثقافيا في لوزوفا، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وصف ما يحدث في دونباس بالجحيم، مشيرا إلى أن قواته المسلحة تواصل التقدم لتحرير منطقة خاركييف، كما تعهد بمواصلة القتال لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا. وفي وقت سابق أشار زيلينسكي إلى أن صاروخا روسيا أصاب البيت الثقافي الذي أعيد بناؤه مؤخرا في خاركييف. وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية ألكسندر موتوزيانيك، وصف الأوضاع عند الجبهة بالمتوترة، متهما القوات الروسية بشن ضربات عنيفة على طول خط التماس وسط قصف مدفعي مباشر لدفاعات القوات الأوكرانية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة لوغانسك التي تقع بالقرب من الحدود مع روسيا، مشيرا إلى استسلام جميع المقاتلين الأوكران هناك. بدوره دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف القوات الأوكرانية في المنطقة إلى إلقاء السلاح قبل أن يتم حشرهم في الزاوية والقضاء عليهم. وفي السياق نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير منشآت عسكرية أوكرانية بينها 10 مستودعات للذخيرة والوقود، مشيرا إلى استهداف منظومتي دفاع جوي لنظام كييف. ونشرت الوزارة مشاهد لراجمات الصواريخ من نوع جراد وهي تقصف القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، مؤكدة تدمير الأهداف المحددة بما في ذلك مناطق تمركز بطاريات المدفعية والهاون ومراكز القيادة وتحصينات الأوكرانيين.
قصفت طائرات الجيش التركي منطقة خلخلان التابعة لمحافظة كركوك في شمال العراق. وبحسب مصادر عراقية فإن القوات التركية تواصل تنفيذ عمليات القصف بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وتسببت هذه الضربة بإلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة لسكان تلك المناطق، حيث أدت إلى احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على ساحة العراقية نستمع وياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت إلقاء القبض على 10 مطلوبين بقضايا مختلفة، من بينهم 3 مطلوبين وفق المادة 4-1 إرهاب خلال محاولتهم الدخول إلى العاصمة بغداد عبر سيطرات عملية أبو غريب وعملية هور رجب بجانب الكرخ، فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في أحد الأجهزة الأمنية لاختلاسه مخصصات الخطورة الأمنية لمدرسة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب يقضي بالسجن 15 سنة. صحيا، أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطل يوم السبت تسجيل حالة وفاة 1 و4 أصابات بمرض الحمى النزفية في العاصمة العراقية بغداد، فيما بلغت إصابات محافظة ذي قار بالمرض اليوم السبت 40 إصابة بتسجيل 4 إصابات جديدة، وسجلت في المحافظة 5 وفيات لحد الآن. من جهة أخرى، قصفت الطائرات التركية اليوم السبت مواقعا وأهدافا في ناحية أغجلر بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية. وقال مصدر مطلع أن القصف أسفر عن تدمير مبنى وسيارة مدنية نوع تويوتا كانت واقفة بالقرب منه، في حين لم تعرف حجم الخسائر البشرية. وتكرر الطائرات التركية وبشكل شبه يومي قصف قرى مختلفة من شمال العراق وسط صمت من قبل حكومة بغداد والحكومة المحلية في أربيل. على صعيد ثان، شيع العراقيون بشكل رسمي وشعبي اليوم السبت جثمان الشاعر مظفر النواب في بغداد، ووري جثمانه عصر اليوم في النجف الأشرف. واستقبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الجثمان في مطار بغداد الدولي في تشيع رسمي، ورافقه إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. وأظهرت لقطات من البث المباشر لمراسم التشيع إلى من مواطنين مشاركين بالتشيع موكب رئيس الحكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالحجارة، ما اضطره للانسحاب من التشيع. على صعيد ثاني، أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة اليوم تواصل عملها بإدامة وإعادة تأهيل زراعة النخيل والأشجار في منطقة الحزام الأخضر الشمالي للمساهمة بالقضاء على ظاهرة التصحر في العراق وخصوصا محافظة كربلاء. وقال المشرف على المشروع المهندس رزاق الطائي أنه تم وضع خطط لنصب منظومات متعددة للري وسقي النخيل والأشجار التي تم زراعتها، مؤكدا أنه تم زراعة 16,000 نخلة وأكثر من 30,000 شجرة زيتون وأكثر من 50,000 شجرة كالبتوز. إنجاز هكذا مشاريع من قبل العتبة الحسينية يؤكد إمكانية معالجة مشاكل التصحر والعواصف الترابية في العراق بشرط توفر الإرادة الحقيقية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
وأخيرا، أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين صباح اليوم عن تصديها للقوات الخاصة الصهيونية التي حاولت التسلل إلى مدينة جنين ومخيمها. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد جديتها في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد 3 جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي، والدفاعات الجوية تسقط أغلب الصواريخ. قوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء محافظة حلجة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. حيا الله مستمعينا الكرام، حيا الله مستمعينا في دنيا الشباب، حيا الله مشاركينا في دنيا الشباب، حيا الله متابعينا في دنيا الشباب. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلى دنيا الشباب. أحبتنا الكرام، أتمنى بأن يكون أول يوم في الأسبوع يوم خير وبركة وسعادة وصحة وعافية إن شاء الله، ويمتد حتى نهاية الأسبوع. يا حيالله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أحبابنا مستمعينا الكرام. اليوم نريد أن نتحدث عن هل تتغير أخلاقنا مع الزمن؟ برأيي يا أحبتنا الكرام، موضوع ذو شجون، موضوع يستحق التوقف والتأمل في هذا، خاصة بالنسبة لشبابنا الأعزاء الذين يتحدثون كثيرا بأن الأجيال السابقة تختلف عن جيل هذا اليوم، بأن في تلك الأيام كانت ظروف كذا وكذا واليوم الظروف كذا وكذا. أعزائنا الكرام، اليوم ويوم الاثنين نريد أن نعرف بأن هل تتغير أخلاقنا مع الزمن ومع مرور الزمن؟ حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أحبتي أعزتي. وجدت الأخلاق منذ القدم، وهي ليست حديثة الوجود، وتحسنها غير مرهون بتقدم الزمن بقدر ما أنه مرتبط بنضج الإنسان وزيادة وعيه وتشبثه بدينه، خاصة الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء برسول عظيم حمل معه رسالة إتمام مكارم الأخلاق التي تعد المرتكز المتين لمعاملات المرء السوية مع الآخرين، فبها تصير حمولته السلوكية متوافقة مع ما يتبناه من أفكار ومبادئ، وتعظم الحاجة إليها. وكلما تقدم الزمن وكثرت الفتن وانحرف التصرف الإنساني عن جادة الصواب، فالأخلاق بمثابة الضابط الداخلي الذي لا يكفي لوحده. الناس ليسوا كلهم أسوياء وواعين بما يفعلونه، لذا يتعين أيضا استحضار القوانين سواء التي أتى بها الشرع أو التي وضعها البشر باعتبارها ضابطا خارجيا ملازما لتصرفات الفرد والمجتمع. مما لا يدعو للشك بأن الأخلاق تنحط بتجاوز القانون الإلهي أو حتى البشري أعزائنا، وعدم إعطائه أي اعتبار لردعه وزجره لكل مخالف لما نص عليه. لكن برأيكم أحبتي الأفاضل، هل تتغير الأخلاق بتغيير الزمن؟ هل هذه المقولة مقولة حقيقية أم أنها تحتاج إلى تفسير؟ ما هي أنتم وجهة نظركم خاصة فيما يتعلق بأخلاق الشباب المتغيرة بين الفترة والأخرى؟ طبعا نحن حينما نقول بأن أخلاق الشباب المتغيرة فهذا ليس انتقاصا لشبابنا الأحبة، هذه خصلة وطبيعة هذه الفئة العمرية بأنها تتميز وتتحلى بهذه الصفة، وهي قضية التوهوه، عدم الصمود والاستقرار على رأي آخر، وهناك تتغير أخلاقهم فترة من هذه الجهة فترة من جهة أخرى. فإحنا إن شاء الله اليوم نريد أن نتحدث عن هذه الخصلة بالنسبة للشباب. وكما قلت لكم أعزائنا الكرام قبل ما أتحدث عن هذه المقدمة عن البرنامج، فاليوم أكثر من أي زمن آخر، أكثر من أي يوم آخر، شبابنا يحتاجون بأن يتوقفوا ويتأملوا في هذه الفقرة بأن هل تتغير أخلاقنا مع مرور الزمن، مع تغيير الزمن. هناك الكثير من الشباب ممكن يتشبثون بهذا الموضوع بأن لماذا أنتم تتحدثون عن أخلاق وضعت قبل 1400 عام؟ طبعا هذه الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أتى ليتمم مكارم الأخلاق، أتى ليكمل الدين والأخلاق. الرسول لا ينكر ولا ينسخ مما أتت من أديان وأنبياء قبله، فهو يقول مقولته الشهيرة: اليوم أتممت لكم دينكم. إذا قرأت طبعا الآية صحيح أم لا، لكن هذا الشيء أيضا مشهير جدا بأنه الرسول أتى ليتمم الأخلاق. ف شبابنا في هذا اليوم لماذا يتشبثون بهذه المقولة بأنه الأخلاق تختلف في قبل 1400 سنة عن الآن؟ لا يا أحبتنا، لا يا عزتنا، لا يا مستمعينا، الثوابت ومنظومة القيم الأخلاقية هي لا تتغير حتى مع مرور القرون والأجيال وآلاف وملايين السنين. مثلا لنفرض، أنا كمثال أقول هذا الشيء، احترام الأب والأم، مساعدة المحتاج والمعوز والمسكين والفقير، أو هناك الكثير من الخصال الحميدة والطيبة التي يؤكد عليها الإسلام، يؤكد عليها الرسول وأئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. هل هذه الأمور تتغير مع مرور الزمن؟ هل إذا كان احترام الأب والأم قبل 1400 سنة شيء واجب، الآن بعد مرور كل هذه الأجيال والقرون يصبح أمرا مستحبا؟ أقول هكذا، لا، هناك ثوابت في الأخلاق موجودة لا تتغير مع كل هذه التكنولوجيا الحديثة التي وصلنا إليها، لا تتغير مع كل الظروف التعيسة التي ممكن إنسان اليوم يعيشها، لا تتغير مع مرور آلاف وملايين السنين. لكن مع كل هذا نحن نستقبل وجهات نظركم، نستمع إلى آرائكم، إلى أنتم ماذا تتحدثون حول هذا الموضوع.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
أحبائي المستمعين، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ سيد حيدر الموسوي الباحث الإسلامي من السويد. أستاذ، سؤالي هو: هل نعيش في عصر تتغير فيه الأخلاق أو تتبدل؟ وما هو واقع تغيير الأخلاق في مجتمعاتنا الإسلامية؟ تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللمستمعين الكرام. مسألة تبدل أخلاقيات الشعوب والمجتمعات مطروحة في علم الاجتماع، والأسباب كثيرة، منها الأزمات الاقتصادية، حروب، الاختلاط الثقافي وغيرها. أما في الواقع الديني فهناك روايات كثيرة تشير إلى أخلاقيات الناس في آخر الزمان وحتى في غير آخر الزمان. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ شوف التبدل الواضح والتغير الواضح في أخلاقيات الإسلام. قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أنه هذا الشيء ممكن أنه يكون، خاصة مع وجود أسباب، ومن أهم هذه الأسباب هي الضغوطات الفكرية. هناك ضغوطات فكرية يعني واردة إلى المسلمين عولما، هناك شبهات، وتعلمون أن الشبهات هي لواقع الفتن، وخاصة عند الذين لم يتسلحوا بالفكر وبالعلم وبالإيمان. وطبعا من الأسباب المهمة إلى التغير في واقعنا، في الواقع للمجتمعات الإسلامية، وهو الشق الثاني من السؤال، من يعني هذا سؤالكم. طبعا أولا لابد أن نجيب: هل يوجد هناك تغير واقعي نحن نعيش فيه في مجتمعاتنا الإسلامية؟ طبعا بلا شك واضح هذا، هناك تغير كبير، هناك هزة أصلا في أخلاقيات المجتمعات الإسلامية جميعا، والأسباب كثيرة، منها عدم الاهتمام بالعبادات والسنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا عدم قراءة السيرة النبوية، عدم مجالسة علماء، عدم حضور مجالس دينية، عدم وجود قراءة ومطالعة إلى كتب أخلاقية ودينية تجعل الإنسان عرضة إلى أنه يتغير، وهذه صارت صفة عامة تقريبا أو شبه عامة في المجتمعات الإسلامية. من الأسباب كثرة المغريات، هناك مغريات كثيرة، مغريات كثيرة، مثلا يعني فضائيات فاسدة، أفلام فاسدة، أغاني، أمور أخرى، كتب مشبوهة، أفكار مشبوهة، هذه كلها مغريات تجعل من المجتمعات أنها يعني هذا تتحلل ولا تتمسك كما يقال بالأخلاق الإسلامية. لكن مسؤولية من هي بأننا أن نحافظ على المجتمعات؟ مسؤولية من هذه؟ طبعا الدين الإسلامي والقرآن يؤكد على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأداة الضامنة إلى وجود مجتمعات سوية. وطبعا أيضا المسؤولية تقع على يعني مؤسساتنا الإسلامية جميعا، المرجعيات الدينية، الإعلام المرئي والإعلام المسموع، وعلى كل إنسان عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
نعم، كان معنا الأستاذ سيد حيدر الموسوي الباحث الإسلامي من دولة السويد، وشكرا جزيلا أستاذ على حضوركم الطيب معنا.
وشكرا لكم.
طيب أحبتي الأفاضل، عبر الواتساب وصلتنا مشاركة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول بأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا توجد أخلاق ثابتة وأخلاق متحركة. الأخلاق الثابتة هي القيم الأصيلة في الحياة التي لا بد منها في حدودها الفكرية والعلمية، ولا بد منها في زمان ومكان معين. أما الأخلاق المتحركة فهي الأساليب والوسائل العلمية التي تمثل نهج العلاقات الاجتماعية. شكرا الأخ عبد الله بوي من السنغال. الأخ علي الموسوي من العراق، أهلا وسهلا بك وتحية لك. يقول الأخلاق على نوعين، مبادئ ثابتة وأساليب أو أخلاق حياة متحركة كما أوصى بها الإمام علي عليه السلام: ربوا أبناءكم لغير زمانكم. هناك سؤال لضيف البرنامج، وهو: هل تغيير المواقف السياسية والاجتماعية هي من صنف تغيير وسائل الأخلاق المتحركة والمتغيرة؟ أنا أشكرك جزيل الشكر يا أخ علي الموسوي. إن شاء الله نطرح هذا السؤال، لكن شيء واضح تقريبا بأنه بالنسبة للمواقف السياسية، برأيي أنا طبعا، برأيي المتواضع، بأنه المواقف السياسية لا نستطيع أن نأخذها على محمل الجد وعلى أنها جزء من أخلاقياتنا، لأنه في السياسة ترى بأنه الكل يتصرف حسب مصالحه، حسب بالنسبة لسياسات الحكومات، أنا أقصد هذا الشيء، وليس تصرفنا بين نحن كبشر. نقول بأن الشخص الفلاني لديه سياسة، فهذه سياسات بين الحكومات هي تكون قائمة على أساس المزاج، على أساس المصلحة، عفوا ليس المزاج، الحكومات هي على أساس المصلحة، مصلحة الدول، مصلحة الشعوب. فنحن لا نستطيع أن نضع قضية المواقف السياسية في منظومة الأخلاق، لكن بالنسبة للمواقف الاجتماعية طبعا بلى، هذا الشيء ممكن أن يوضع في وسائل الأخلاق إن كانت متحركة أو الثوابت الأخلاقية. الأخت أم علي من البحرين، من مملكة البحرين، حياك الله وشكرا على بطاقتك الجميلة يا أخت أم علي. تكتب: الأخلاق لا تتغير، الأفراد هم من يتغيرون، علاقات الناس ببعضهم البعض هي من تتغير، وتأثير الآخرين علينا هو من يتغير، والمجتمع وتعامله وتعاطيه مع الأفراد هو من يتغير، وكل تغيير له مقابل على الآخرين، وردود أفعال الآخرين تختلف من شخص لشخص، هناك من يتحمل، هناك من لا يتحمل، فقط الإنسان العاقل والمدرك هو من يضع الأمور في نصابها. بلا شك الأفراد يتغيرون، المجتمع يتغير، الزمن يتغير، لكن أصول الدين، الأخلاق لا تتبدل إلا بالمعطيات السابقة. أحسنت يا أم علي من مملكة البحرين، الناس هي التي تتغير وليس الأخلاق والثوابت الأخلاقية. طيب أعزائي الكرام، لدينا ومضة شبابية نستمع إليها ونعود إليكم مع: هل تتغير أخلاقنا مع تغيير الزمن؟
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل تحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، إن النص الذي ينقله الشريف الرضي في نهج البلاغة هو: لا تقصروا أولادكم على أدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وحينما نريد أن ندرس هذه الكلمة، علينا أن نلاحظ أن هناك فرقا بين المبادئ وبين الأخلاق التي تمثل الجانب السلوكي في الحياة. فإذا أردنا أن نتعمق أكثر، فعلينا أن نقول إن هناك أخلاقا على قسمين: هناك أخلاق ثابتة وهناك أخلاق متحركة. فأما الأخلاق الثابتة فهي القيم الأصيلة في الحياة التي لا بد منها في حدودها الفكرية والعملية، ولا بد منها في كل زمان ومكان، كما نلاحظ ذلك في الصدق والأمانة والعفة وما إلى ذلك من العناوين الكبرى للأخلاق التي تمثل الاستقامة الوجود الإنساني في النهج الطبيعي لحياة الإنسان في تكامله مع حركة الوجود. وأما الأخلاق المتحركة فهي الأساليب والوسائل العملية التي تمثل نهج العلاقات الاجتماعية وطريقة ممارسة الحياة في التطور الآلي أو الأسلوبي أو المنهجي. فأسلوب الاحترام أو التعبير أو إدارة العلاقات السياسية أو الاجتماعية يختلف من زمن إلى آخر. فلو أخذنا اللباس كمثل، فإن القيمة ليست في أن نلبس ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما كان يلبسه الأئمة عليهم السلام والصحابة، وإنما هي أن لكل زمان لباسه، وأن بإمكاننا أن نتبع ما استحدثه الناس من خلال تطور طرق الأكل أو اللباس وغيرها. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خير لباس الزمان لباس أهله، أي أن يلبس الإنسان مثل ما يلبس الناس. وإذن فالأخلاق التي يقصدها الإمام علي عليه السلام هي الأخلاق المتحركة التي تتمثل في وسائل الحياة وأساليبها والآفاق الجديدة التي تفتحها. فنحن نجد أن في الماضي آفاقا محدودة لحياة الإنسان، فقد كانت القيمة لدى الناس أن يتعلموا علوما محددة وأن يتحركوا في حياتهم نحو أهداف مرحلية، ولكن الزمان اتسع والمعرفة اتسعت وطريقة إدارة المعرفة والاستفادة منها اختلفت. ولذلك يريد الإمام عليه السلام أن يقول: إن عليكم أن تدرسوا الأخلاق المتحركة التي تختلف بين زمان وزمان، لترصدوا المستقبل الذي يعيش فيه أولادكم حتى تخلقوهم بأخلاق ذلك المستقبل، لكي لا يكونوا غرباء عن زمانهم ومرحلتهم.
حيا الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. الأخت هيفاء حسن من السعودية القطيف تكتب بأن شكرا جزيلا لك يا هيفاء حسن، عزيزتي مشكورة. تكتب: هل تتغير الأخلاق بمرور الزمن؟ في الحقيقة من الصعب أن نؤكد ذلك، فالأخلاق وإن كانت تحمل في طياتها سمات وصفات عامة ومشتركة بين الأفراد في كل بقاع الدنيا، إلا أن القيم الأخلاقية بدورها تتغير وتختلف مع مضي الزمن. قد يلتزم بعض الأشخاص بالأخلاق الجميلة الحسنة ما دامت الظروف مواتية وتجري بكل سلام وخير، وعندما تنقلب الظروف وتحدث بعض المواقف الخارجة عن الإرادة تنقلب تلك الأخلاق إلى النقيض تماما. شكرا لك يا هيفاء حسن من السعودية. طيب، أنا أردت أن أتكلم عن مشاركة الأخت هيفاء حسن إن شاء الله بعد ما أتحدث مع المستمعين الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. إن شاء الله سنتكلم عن مشاركة هيفاء حسن، فيها نقطة مهمة سايكولوجية ونفسانية مهمة جدا جدا، إن شاء الله نتكلم عنها. الأخ صبحي، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
حياك الله، يا أهلا،
كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير.
حياك الله، مشكور، شكرا جزيلا الأخ صبحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاق المسلم هي ثابتة، تنبع من أخلاق الأهل، كيف كانوا أهلي إخواني. المتدين يزيد إيمانا عندما يكون فقيرا ويصبح غنيا، وزع الأموال على الفقراء. أنا بأتلم منصب لا أستعلي بل وظف الناس. الأخلاق هنا هي بالنسبة للمسلم طبعا ما فيها كلام ثابتة. لكن اللوم نتكلم عن من؟ عن شبع اللوم. شبع اللوم أخلاق متحركة.
نعم.
كيف؟ أنا عندما أكون فقير أصبح غنيا أصبح متكبرا. أستلم منصب استعلاء. لكن في حال من الأحوال.
نعم.
هنا الأخلاق أيضا تنقسم إلى قسمين بالنسبة للشباب. في الأصل هي الأسرة. لكن عندما إنسان يكون عنده عادات مثلا لحد الآن ولحد يوم القيامة الإنسان في عادات لم يغيرها.
نعم.
هكذا تعود أو هذا كان هو فكره. مثلا إنسان لم يسرق.
نعم.
لا يمكن أن يسرق سوى من الخوف سوى من الإيمان. حتى لو ما عنده إيمان إنسان في ناس لا يصلون لكن لا يمكن أن يسرق. هذه عادات مكتسبة قد تقوم من الآية قد تقوم من نفسه. لكن عند الفقر الشديد قد يتغير. كما يكون الفقر كافر. عند يسرق عند الفقر قد تكون.
نعم.
وقت الإنسان يقول أنا أحبس ولا حتى لو كان فقيان أنا أحبس ولا أسرق. لكن الإنسان كمان عادات غير اجتماعي ولحد الآن موجودة.
نعم.
مثلا يعني أنا صهري غير اجتماعي يمكن لا يزور أخته إلا بالعيد.
نعم.
فقط يعني لم يتغيرون. وأيضا الجبان لم يتغير. لو أعطيه أبا لو أعطيه إبرة للشجاعة لم يتغير. فإذا إحنا نبحث عن من؟
نعم.
الأخلاق المسلم نبحث والأخلاق المجتمع اليوم.
نعم.
هي في تناقض ما بين المسلم والإسلام. لكن الإسلام الصحيح مفروض أن طيب كما يقول الشاعر الأخلاق تنبت كالنبات.
نعم.
إذا زرعت بالماء المقرمات.
أحسنت.
أخلاق لم تتغير عند المسلم بل تزيد أيضا.
أحسنت. شكرا مرة. شكرا شكرا لك صفحة عبد الحميد من الأردن. أحييك وأحيي ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ. معنا تسمع صوتي؟ طيب أنا يقول الشاعر أحبتي الأفاضل إن شاء الله يعني نستمع إلى ونتكلم مع سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض. لكن يقول الشاعر المرء بالأخلاق يسمو ذكره وبها يفضل في الورى ويوقر أوغل بدنياك لا تنسى الضمير ففي طياته السر عند الله ينحصر. أحيي سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض الأستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق. سلام عليكم دكتور علي الفياض. دكتور علي تسمع صوتي؟ طيب هناك خلل في اتصالنا مع الدكتور علي الفياض وإن شاء الله يا ربي تحل هذه المشكلة ونتكلم معه لنستمع إلى وجهة نظره بإذنه تعالى. بالنسبة لمشاركة الأخت هيفاء حسن من السعودية القطيف والتي قلت بأنها فيها نقطة والتفاتة سيكولوجية نفسانية. طبعا الأخ صبح عبد الحميد أيضا تطرق إلى حد ما إلى نفس هذه المشكلة التي ذكرتها هيفاء حسن بأنه الأخلاق ممكن تتغير حسب ظروف الشخص حسب الظروف التي يعيشها. هذه النقطة التي ذكرتيها حقيقة ممكن نحن نرى ونواجه أشخاصا يكونون متمسكين جدا بالقيم والمبادئ والأخلاق لكن مع تعسر ظروفهم مع الظروف التي تأتي عليهم ممكن تتغير أخلاقهم إلى الأسوأ أو إلى الأحسن. هناك فقرة أخرى نستمع إليها كل ما أريد أتحدث. هناك فقرات أخرى تأتينا في البرنامج نستمع إلى مهارات النجاح ونعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد. أهلا بكم في هذه المحطة حيث نمر على بعض قواعد ومعايير محاسن الأخلاق ومنها قاعدة في حسن الخلق خاصة بالتعامل مع المسيء وهي عدم مقابلة السيئة بالسيئة، ولكن مقابلة السيئة بالحسنة مما يترتب عليه سيادة هذا المسيء واحتواء الإساءة. فعلى الإنسان أن يقابل الهياج بالهدوء والتبجح بالحياء والكلمة الطائشة بالكلمة الطيبة. ومقابلة السيئة بالحسنة تحتاج إلى درجة عالية من ضبط النفس، ولكن الإحسان إلى المسيء لا يصلح في كل الأحوال ومع جميع أصناف الناس، فإن من الناس من لا يزيده الإحسان إلا غرورا وتماديا في إساءته، فهذا الصنف من الناس لا بد له من عقاب يردعه. من عذب لسانه كثر إخوانه، وهذا يدل على ما للكلام من أثر في اكتساب الإخوان والأصدقاء، فإن الإنسان يصطاد قلوب الناس بكلامه الطيب معهم الذي يحببهم إليه ويرغبهم فيه. وفي المقابل يبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أثر الكلام السيء في تفريق الأصدقاء والإخوان، كما في قوله: من قل صدقه قل صديقه، فإن من جرب الناس عليه الكذب أبغضوه وتركوه، فلا يجد صديقا يصافيه ولا أخا يوافيه. لسانك يقتضيك ما عودته، إن الإنسان إذا عود لسانه من القول أجمله ومن الخير أكمله، اعتاد هذا الخير وآمن من فلتات اللسان بقول الباطل والكلام السيء. وأما إن عود الإنسان لسانه القول السيء والكلام القبيح، لم يأمن أن يصدر منه على موجب عادته من الكلام القبيح حتى ولو لم يقصده. ورب كلمة قبيحة تكدر كأس صاحبها، بل وقد تطير رأسه. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
ومن فقرة مهارات للنجاح إلى أصواتكم ومشاركاتكم المسجلة، الأخت الصور عذراء الموسى من العراق والأخ الشريخي أيضا من العراق شاركونا بهذه المشاركات المسجلة، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الأخلاق عندما تزرع يجب أن تسقى بماء الكرامات، لأن الإنسان أو الشاب أو حتى الإنسان الكبير أو الطفل يجب عليه أن يتدرج في الخلق. يتدرج كيف يتدرج؟ يؤخذ الأخلاق من التربية، من الأبوين، من الأم، من الأب، من المجتمع، من الأسرة التي تتكون من الأفراد، من البنات والولدان. فعندما تسقى الأخلاق بماء المكارم نلاحظ ويكون أخلاق طيبة في التعامل، لا سيما في مجتمعنا هذا وفي وقتنا هذا، أن عدمت بعض الأمور، لا نقول أن دترت كلها، لا، بعض الأمور في تجاهل بعض التصرفات. يجب علينا أن ننتبه إلى تصرفاتنا من خلال المنطق، من خلال الكلمة الطيبة، من خلال التصرف الإيجابي مع أي موقف، حتى لو كان موقف عدائي إلى شخصي، أنا أتصرف معه بالشكل الإيجابي حتى أعكس أن أخلاقي تفوق الكراهيات الموجودة للقالب يقابلني فيها الطرف الثاني. ونسأل من الله أن يديم أخلاقنا، لأن الأخلاق هي منبع الإيمان الحقيقي والإسلام خلوق. والله سبحانه وتعالى عندما خاطب الرسول قال له: إنك لعلى خلق عظيم، لا قال له إنك غني، إنك كذا، إنما خاطبه بالخلق العظيم، لأنه يمتاز بصفة القيمة. ويجب علينا أن نهتدي برسول الله ونكون خلوقين في جميع الأمور. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين حنون فارس الشريخ من العراق.
تعاطر مكلف. مهللة بالود والاحترام لكادر برنامج دنيا الشباب ولمقدمة البرنامج ولكل المستمعين. بخصوص المحور أقول حقيقة إن الأخلاق هي تعطي صاحبها جمالا مختلف، وخاصة إذا كانت هذه الأخلاق تترسخ في جيل الشباب فيكون لها رونق خاص وروحا مختلفة مليئة بالاحترام وتقدير الآخرين، لأن الأخلاق هي من تدفع الشاب إلى فعل الخير ومساعدة الآخرين واحترامهم لما لها من جمالية، تجعل الشاب المتحلي بالأخلاق يحمل كل معاني الإنسانية والرحمة وبذل جهود الخير. فالأخلاق هي مفتاح لكل خير وصلاح للنفس، لأنها ترشدنا نحو الصواب وسلك طرق النجاة وممارسة الأعمال التي ترضي الباري عز وجل. فكل شخص حينما يتحلى بالأخلاق الطيبة يصبح مصدرا للخير ويفهم الآخرين بعيدا عن التعصب وسوء الخلق، لأن سوء الخلق هو مفتاح لكل شر. تحياتي لكم عبد العالمين وسوينا الأعلام.
طيب أحبتي الأفاضل، أنا أشكر عذراء الموسوي عبد الحسين الشرخي من العراق على مشاركاتهم، وأعتذر من كل مستمعينا الكرام وأقدم فائق اعتذاري على عدم إمكاننا التواصل مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور علي فياض الأستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق، وذلك لرداءة الخطوط فعلا. لكن إن شاء الله إن شاء الله إذا كنا عايشين طبعا في يوم الاثنين بإذن تعالى سنكمل الحديث عن قضية هل تتغير أخلاقنا مع الزمن، وإن شاء الله أيضا سيكون معنا ضيوف نستمع إلى وجهات نظرهم. لكن أحبتي الأفاضل، لا يمكن لأحد أن ينكر دور الأخلاق في تكوين شخصية الإنسان السوية والرقي بالمجتمع إنسانيا وإيمانا بأهمية هذا الدور. نحن نتحدث عن الأخلاق في إطارها الزماني الحالي، وحينما نريد أن نتحدث عن الأخلاق في هذا الإطار فعلينا أن نطرح بعض الأسئلة، وهي بأن ما هي طبيعة الأخلاق السائدة في مجتمع اليوم؟ ما حقيقتها؟ هل هي ثابتة أم أنها تظل نسبية تتغير بتبدل بعض المتغيرات؟ أن يكون هذا الزمن متطورا ماديا في التقنية والتكنولوجيا والصناعة لا يعني أنه كذلك في الأخلاق والقيم والإنسانية. هذا التباين الحاصل هو مؤشر واضح على وجود خلل في تركيبة الإنسان المعاصر، وهو دليل قاطع على حالة الانحدار السريع نحو تلاشي القيم الأخلاقية وضمور الحس الإنساني، لأن أصل الصلاح البشري ليس هو بلوغ التطور المادي، وإنما التوفر على فكر سليم وروح نقية وقيم نبيلة. وفي حال غياب ذلك أمام الاستفحال المادي الواقع في عصرنا، فإن الانحدار الأخلاقي حتمي وسيكون مصير البشرية الذي لا مفر منه. ألا حينما قرأت هذه الأسطر أحبتي الأفاضل تذكرت بأنه نحن في يوم في إحدى الأسابيع في برنامج دنيا الشباب تحدثنا عن قضية البرستيج أو المظهر الاجتماعي، وقلنا بأن ما هي لأي شخص بإمكاننا أن نطلق ونقول بأن لديه مظهر اجتماعي لائق أو برستيج. كانت وجهات النظر مختلفة حول هذا الموضوع، هناك من كان يشير إلى قضية بأنه المظهر الخارجي، الملابس، الإمكانيات المادية هي دليل على البرستيج أو المظهر الخارجي، لكن وصلنا إلى هذه النتيجة خلال برنامجنا بأن هناك بعض الصفات والخصال داخل الإنسان وبعض الصفات النفسية هي التي تعطي المظهر الخارجي اللائق. وذكرنا أيضا مثالا على هذا بأنه ممكن نحن نرى شخص يترجل سيارة آخر موديل لكن أو لديه الإمكانيات الفلانية والفلانية أو لديه ذلك المظهر اللائق، في الوهلة الأولى نحن ممكن ننبهر لهذا الشخص ونقول بأنه لديه برستيج أو مظهر اجتماعي، لكن بعد مرور الزمن، بعد أن نجلس ونتحدث مع هذا الشخص، بعد أن نتعامل معه، نرى بأن كل أفكارنا كانت ممكن تكون مغلوطة. بالنسبة لقضية الأخلاق أحبتي الأفاضل، نحن أيضا في قضية الأخلاق هي متجذرة في الأشخاص. صحيح ذكرت هنا الأخت هيفاء من السعودية، الأخ صبحي عبد الحميد، بأن ممكن تتغير أخلاق الشخص حسب ظروفه، حسب الأجواء التي يعيشها، لكن أحبتي الكرام، هذا الشخص الذي يتمتع بهذه الأخلاق تكون متجذرة في داخله هذه الأخلاق وهذه الصفات وهذه الخصوصيات، هذه الأمور الحميدة. ممكن، أنا دائما أقول بأن ممكن هذا الشخص يتغير إلى حد ما، يتبدل إلى حد ما، لكن لا يتغير أساسيا، لا يتغير كليا، لا يتغير 100%. لماذا؟ لأن هذه الأخلاق الحميدة المتجذرة في داخله هي التي تردعه، هي التي تمنعه بأن يتمادى أكثر وأكثر في المكروه أو المنكر. لكن على كل حال أحبتي الأفاضل، أنا أيضا أردت أن أقول لبعض المشاركات التي أتتنا بأنه ممكن هذه الأخلاق تخف أو حتى تشتد، لكن نحن الآن نعيش في زمن بأننا نرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. في هذه الحالة لا مجال هناك للأخلاق، ولا يمكننا أن نتحدث عن قضية الأخلاق. الأخلاق أحبتي تكون متجذرة في ذات الإنسان، في تصرفاتي، في أخلاقياتي. إن شاء الله سنكمل حديثنا أحبتي في يوم الاثنين القادم بإذنه تعالى. الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والوجوه المشرقة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة. أسأل الله تعالى لكم السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله أحبتي الكرام، وثق عزيزي المستمع بأن الله فوق كل خوف وخلف كل أمل وداخل كل رجاء. وإن شاء الله أتمنى لكم أحلى وأنفع وأجمل الساعات والأوقات أحبتي. هذه المواضيع التي نطرحها في البرنامج أعزائنا ممكن تكون يعني خفيفة في تكون خفيفة في الميزان، عفوا خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان هي، لكن ممكن نحن نطرح الموضوع. لكن أتمنى أحبتي هذا الشيء، طبعا أقوله أولا لنفسي ومن ثم أقوله لكم أحبتي الكرام، أتمنى بأن هذه الأمور تستوقفنا عزانا، بأنه نفكر فيها أكثر وأكثر، بأنه نراجع أنفسنا أكثر وأكثر، بأن هل كنا حقيقة نتحلى بهذه الأخلاق الطيبة، هل كنا حقيقة كما الأقوال والشعارات التي نطلقها نحن، أم تكون فقط هي شعارات وأقوال ليس إلا. أتمنى بأن أقوالنا تتغير إلى أفعالنا بإذنه تعالى. أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي أبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير